الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 من جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 23 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن حباب عن عمار بن الرزيق عن عبد الله بن عيسى عن أكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن رزيق به، تقدم في كتاب الإيمان رقم 362 باب الرد على المجبرة، وسيأتي في كتاب البيوع رقم 1752 باب الرق، ويأتي في كتاب النكاح رقم 1840 باب تحريم المحارشة بين المرأة وزوجها، وهو الصحيح الألباني رقم 324. وقد تقدم الحديث وبينا أن الإنسان له فعل في باب الرد على الجبرية، فيؤاخذ عليه وينسب إليه من خبب زوجة امرئ حرشها على زوجها حتى وقع بينهم المشاحنة والمشاحة والمنافرة والبغض، وربما أدى بها الشأن إلى فراقه، أو مملوكه أيضا جعله آبقا متمردا على سيده، ولو نصحهم بطاعة الزوج وطاعة السيد لكان أولى له. فليس منا أي ليس على الطريق المرضية والسبيل السوي. وفي هذا رد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، والذين يذهبون إلى أن العاصي على إيمان جبرائيل وميكائيل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاعل هذا الفعل ليس منا، وفسرها الخوارج بقولهم ليس من أهل الإسلام، وهذا تفسير باطل، وإنما هذه معاصي لا تخرج من الإسلام. وقد فسرها بعضهم بقوله ليس مثلنا، ورد عليهم ابن عيينة. وإنما يمر الحديث على أنه على الوعيد. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أنبأنا شعبة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخل في الإسلام فاحتجر لكان أحدهما خارجا عن الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين جميعا، ولم يخرجه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثقة مأمون، وقد خرج جميعا له غير حديث تفرد به عن أبيه وشعبة وغيرهما. انتهى. كذا قال الحاكم، وليس كما يقول، بل الحديث على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لعبد الوارث بن عبد الصمد كما في تهذيب التهذيب والتقريب. والحديث قد نقله شيخنا رحمه أو الحديث في حديث معل ظاهرها الصحة، لكن من طريق الحاكم. قال أبو عبد الرحمن: الحديث ظاهره أنه على شرط مسلم، ولكن الإمام الدارقطني لما سئل في العلل قال: يرويه الأعمش وطلحة بن مصرف عن زيد بن وهب، رفع عبد الصمد عن شعبة عن الأعمش ووقفه غيره، والوقف أشبه. حتى الحاكم أخرجه من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. والحديث كما ترى: لو أن رجلين دخل في الإسلام وحسن إسلامهما وغفرت ذنوبهما السابقة، إن الإسلام يهدم ما كان قبله، فاحتجرا أي بغير وجه حق، فإن الهجرة بين المسلمين لا تجوز إلا 3 أيام في حال خلاف أو شقاق، إلا إذا كان مبتدعا ضالا منحرفا فإنه يهجر دفعا لشره وكذلك تخفيفا لضره. والهجر قد يكون لأمرين أو لأحدهما، لمصلحة المهجور ولمصلحة الهاجر، وقد تجتمعان، إذ أن مخالطة أهل البدع سبب لفتنهم وشبههم. لكان أحدهما خارجا عن الإسلام، هذه اللفظة قد يأخذ بها من ليس على طريق السلف ويذهب إلى تكفير المسلمين، وإنما المعنى على صحة الحديث أي لكان الهاجر هجرا غير شرعي قد نقص من إسلامه بقدر معصيته، فإن الشأن أن الإيمان والإسلام يزيدان وينقصان حتى يرجع، أي من ظلامته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي يرجع الظالم عن هجره لأخيه. وهذا دليل على حق المسلم العظيم، فإنه لا يجوز أن يهجر ولا أن يغتاب ويحذر منه إلا بوجه شرعي جوز عرضه والكلام فيه، وإلا فالأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سيأتي في كتاب الكبائر رقم 3289 باب هجر المسلم فوق 3 أيام، وكتاب الأدب رقم 3573 باب الحب في الله، وكتاب الأدب 3764 باب ما جاء في لو، وهكذا قد وجهناه. نعم، وجهناه أنه ليس بكافر يخرج من الإسلام، وإنما هو على الوعيد كما جاء في عدة أحاديث. فالحديث رد على المرجئة من جهة أن من هجر أخاه بغير وجه حق نقص إيمانه وإسلامه، ورد على الخوارج من حيث أنه لا يخرج من الإسلام خروجا تاما بحيث يكون مرتدا، وإنما يرد هذا المشكل إلى ما أحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم أو يكون خارجا في هذه المسألة بعينها. أما أنه يكفر بهجر أخيه المسلم فلا يكفر إلا إذا استحل ما علم حرمته من الدين ضرورة، يقول استحل هذا الفعل القبيح، فالعلماء قد يعبرون بهذا الفعل بهذا القول ما لم يستحله. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح، عبد الله بن عامر ترجمه الحافظ في تهذيب التهذيب يا عبد الرحمن بن عامر، ورجح الحافظ أن عبيد الله بن عامر أنه عبيد الله بن عامر، ثم نقل عن ابن معين أنه قال ثقة عبيد الله بن عامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا، فرحمة الصغير متعينة لأنه يعجز عن الدفاع عن نفسه، سواء كان هذا الصغير ابنا لك أو كان ابنا لغيرك، يتعين عليك أن تكون راحما له، لأنه قد يخطئ ولا يحسن التصرف ويحتاج منك إلى مزيد صبر. ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والجزاء من جنس العمل، فالصغير يرحم والكبير يوقر ويعرف له الحق الذي له، إن كان من أهل العلم مثلا، لأن الكبير ينقسم إلى قسمين: كبير سن وكبير علم ومنزلة، كأولياء الأمور وإن كانوا صغار سن، والعلماء وإن كانوا صغار سن، فلا بد أن يعرف لهم الحق الذي لهم ويؤدى لهم الحق الذي لهم. فليس منا على المعنى الذي تقدم، وهو رد على المرجئة من حيث أنهم يزعمون أن فاعل الكبير كامل الإيمان، وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح من يتصف بصفة الرحمة، فإن الرحمة علامة على حسن القلب وحسن الإيمان وحسن المراقبة للرحمن، والعمل بصفات الإحسان سواء كانت الرحمة للصغير أو الرحمة للدواب أو الرحمة لكبار السن وما في بابهم. والحديث يأتي في كتاب الأدب رقم 3570، باب الحب في الله، وكتاب الأدب 3621، باب معرفة حق الكبير، صاد الألباني في الأدب المفرد 353. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي، هذا في سنن أبي داود ومسند أحمد عبد الله بن الصنابحي، وفي تهذيب التهذيب عبد الله بن الصنابحي، والصواب أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي وهو تابعي انتهى، راجع تهذيب التهذيب ترجمة عبد الرحمن بن عسيلة. قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أي أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجاز الخطأ. وهناك أدلة استدل بها من يرى وجوب الوتر، لكن الصحيح أنها مرجوحة، أوجبه الله عاما ثم نسخه. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى أي على عباده، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين سواء العلماء أو العوام، الأعراب أو الحاضرة. ويأتيك أناس في هذا الزمن ويشككون في هذه المسألة، من شكك فيها ليس من الإسلام في سرد ولا ورد. فمن زعم أن الصلوات ثلاث مثلا هذا ليس من المسلمين. من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، أحسن الوضوء أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شأن الوضوء في كتاب الطهارة. وصلاهن لوقتهن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة على ما يأتي في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل. وأتم ركوعهن وخشوعهن بحيث يطمئن راكعا ويظهر خاشعا. والخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع البدن وخشوع القلب. والواجب خشوع البدن، وخشوع القلب يلحقه من النقص بقدر حضوره أو انصرافه. كان له على الله عهد أن يغفر له ذنبه، لا سيما الصغائر، فإن الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، من لم يحسن الوضوء والخشوع ولم يصليها في الوقت، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. هذا الحديث استدل به بعضهم على أن كافر تارك الصلاة ليس بكافر ولا حجة لهم فيه، وإنما الحديث يتكلم عن صنفين من المصلين: من يحسن في صلاته ومن يسيء في صلاته مع إتيانهم جميعا بها، مع إتيانهم بها. هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام أحمد. فقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف به خرج محمد بن نصر في الصلاة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف به. والحديث تقدم في كتاب العلم باب قولهم كذب فلان، ويأتي في كتاب الصلاة 900 نعم كتاب العلم 265، ويأتي في كتاب الصلاة رقم 903 باب فضل الصلاة، وفي كتاب التوحيد رقم 4648 باب ما جاء في المشيئة صحة الألباني في صحيح أبي داود. وأبو محمد هو ذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبه، الكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول كذب سمعي وكذب بصري. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف له العسل صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دونك أن يكون واجبا في السنة، ولذلك استشهد بذكر الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة. انتهى من عون المعبود. إلى هنا بارك الله فيكم.